الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. لا إله إلا الله. الفارق التاسع من الفروق بين شرع الخالق والمخلوق. شرع الله جل وعلا إخوتي الكرام حياة العالم وروح الوجود. حياة العالم وروح الوجود. كما أنه تقدم معنا هداية العالم ونور العالم، فكل ما لم تطلع عليه شمس الرسالة المحمدية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فهو في ظلمة، وكل ما لم تطلع عليه شمس الرسالة المحمدية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فهو ميت مظلم ميت. أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى، وأنه بشرعه تحصل الحياة. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في آخر سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لا إله إلا الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو حياة العالم وهو روح الوجود. وكل ما لم تطلع عليه كما قلت يعني الرسالة الربانية والشريعة الإسلامية فهو مظلم ميت ملعون. ثبت في سنن الترمذي وسنن الإمام ابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وتقدم معنا الحديث في الكرام ضمن مواعظ الترغيب في مدارسة العلم. لا إله إلا الله. والحديث رواه الإمام البزار في مسنده بلفظ عن سيدنا عبد الله بن سعود رضي الله عنه بلفظ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله تعالى. ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين بلفظ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله منها. ورواه الإمام أبو نعيم في الحية والضياء المقدسي في الأحاديث الزياد المختار عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن نبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. أجمع بين هذه الرواية الأربع رواية أبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين تخرج بنتيجة الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان بالله ولله. ما استعان بالله وكان خالصا لله هذا الذي خرج من اللعنة، وهذا الذي فيه الحياة وهو الذي يحق أن يتصف بالوجود، وما عدا ذلك فكأنه مفقود وهو ميت وفي ظلمة إلا ما كان لله منا. انظروا إخوة الكرام روايات البزال والطبراني في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 220 و100 ونظروا رواية الإمام الضياء المقدسي في الفتح الكبير في الجزء الثاني صفحة 16. الفارق العاشر هذه الشريعة الربانية التي أوحى الله بها إلى نبينا خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه إنها هي حكم على ما عداها. فكتاب الله وشرع الله هو المهيمن على ما سواه، هو المؤتمن وهو الشاهد وهو المصدق وهو الرقيب وهو الحافظ على ما عدا، هو الذي يقر الحق الذي فيما عدا ويبطل الباطل فيما عدا، يعرض كل شيء على شريعة الله جل وعلا، هو المهيمن، هو الحكم، هو الشاهد، هو الرقيب. فالكتب السابقة تعرض على هذا القرآن ليبين ما حرف منها وهو ضلال، وما بقي منها وهو حق، وهكذا كل قضية من القضايا تعرض على الشريعة الإسلامية ويبين شرع الله الحكم فيها. أشار الله جل وعلا إلى هذا في كتابه، فقال جل وعلا في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، كثير قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا في نفس السورة آية 48: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا عليه، مؤتمنا، شاهدا، مصدقا، رقيبا، حافظا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. لا إله إلا الله. إذن هو المهيمن، هو الرقيب، المؤتمن، الشاهد، الحفيظ، الحاكم على ما سواه. قال الله جل وعلا في سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. لا إله إلا الله. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الفارق الحادي عشر: شرع الله جل وعلا محترم مقدس، وكيف لا وهو شرع الله عز وجل، ولا يوجد تشريع مهما كان حاله يحترمه العباد في السر والعلن وفي جميع الأحوال كما هو الحال في شرعه العزة والجلال. قد تلك القوانين قد يتظاهر الناس باحترامها من أجل يعني مصالح عادلة أو من أجل عقوبة عادلة، أما شريعة الله جل وعلا يعني الناس يحترمونها في السر أكثر من احترامهم لها في العلن، لأن الله جل وعلا هو الذي يطلع على ما في السرائر والضمائر سبحانه وتعالى. شريعة مقدسة، شريعة محترمة، هي شريعة الله جل وعلا المتقنة. ولذلك إخوة الكرام، هذه الشريعة للمبالغة في قدستها واحترامها جعل الله كتابه لا يمس إلا بطهارة، وما عدا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتب الفقه وغير ذلك من كتب العلوم الشرعية من الأدب باتفاق أئمتنا أن لا تمس إلا على طهارة. هذا من الأدب، إذا أردت أن تقرأ كتاب فقه أن تكون طاهرة. كان سيدنا الإمام مالك وعدد من الأئمة لا يحدثون إلا على طهارة، ولا يمس كتب الحديث إلا إذا كان طاهرة، ويراد بالطهارة هنا الطهارة من الحدث الأصغر فضلا عن الطهارة من الحدث الأكبر. وانظروا تقرير هذا عن سلفنا في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للإمام الخطيب البغدادي في الجزء الأول صفحة 49، بوب الطهارة لسماع الحديث لرواية الحديث، ثم قال: من لم يجد بابا أيضا خاصا، من لم يجد ماء تيمم، إذا أراد أن يمسك كتاب الحديث أو أن يحدث ولا يوجد ماء يتيمم، يعني من أجل احترام هذه الشريعة المطهرة، من أجل احترام هذه الكتب التي حوت شريعة الله المطهرة. أما القرآن يجب عليك وجوبا إذا مسسته أن تكون طاهرا، ومن مسه وهو غير طاهر من الحدث الأصغر فضلا عن الأكبر ما الحدث الأكبر يحرم عليك أن تقرأ القرآن إذا كان معك الحدث الأكبر كما سيأتينا بمباحث الفقه. أما الحدث الأصغر يبيح لك أن تقرأ كلام الله جل وعلا لكن يحرم عليك أن تمسك هذا القرآن وأن تمسك جلده الملتصق به الذي يحوي كلام الله جل وعلا. وهذا كما قلت على سبيل الوجوب باتفاق أئمتنا والحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثبوت صحة مشتهرة. ثبت الحديث إخوة الكرام مرسلا ومتصلا. عن عمر بن حزم رضي الله عنه وأرضاه في الصحيفة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. أما الرواية المرسلة من رواية أحد أحفاده عنه وهو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عامر ابن حزم، والرواية كما قلت مرسلة منقطعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لعمر بن حزم صحيفة تلقاها أئمتنا بالقبول بالاتفاق كما سيأتينا، وفيها سنن عظيمة من سنن الإسلام وأحكام الإسلام، فيها الأروش والديات ونصاب الزكوات، وفيها بعض الأحكام، وفيها بعض الكبائر العظام. صحيفة كتبها نبينا عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم، منها أن لا يمس القرآن إلا طاهر. الرواية المرسلة كما قلت في موطأ إمامنا في أول كتاب القرآن من الموطأ لا يمس القرآن إلا طاهر، ورواها أبو داود في المراسيل كما رواها الإمام بن أبي داود في كتاب المطاحن، وروي في رواية إخوة الكرام متصلة. لا إله إلا الله عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، الرواية متصلة. عن عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له تلك الصحيفة في سنن الدارمي وسنن الدارقطني وسنن الكبرى لإمام البيهقي، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وعبد الرزاق في مصنفه وفي تفسيره، ورواه ابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير. قال شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد في الجزء 13 صفحة 96 و300، كتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور عند أهل العلم معروف يستغنى بشهرته عن الإسناد، ورواية الموطأ كما قلت لكم منقطعة مرسلة، وهو يشرح ويتكلم عليها. كتاب مشهور عند أهل العلم معروف يستغنى بشهرته عن الإسناد، والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم، ما هو الدليل؟ تلقي جمهور العلماء له بالقبول، ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وبالعراق وبالشام، أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء، انتبه، وهو قول الإمام مالك. بدأ به لأنه يشرح موطأه وهو إمام مذهبه فلا غضابة ولا حرج، وقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، يعني هو قوله المذاهب الأربعة. ثم عدد قال وبهذا قال سفيان الثوري والأوزاعي إسحاق بن راهوية وأبو ثور وأبو عبيد، وهؤلاء هم أئمة الفقه والحديث في أعصارهم. اتفق أئمة الإسلام على هذا ما بين فقهاء ومحدثين على أنه لا يجوز مس كلام رب العالمين إلا على طهارة إلا على وضوء. والإمام الحافظ روى الحديث في مكانين لخيط الكرام، روى في كتاب الزكاة وفي كتاب معرفة الصحابة، يقول في كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة 797 إسناد الحديث من شرط الكتاب، واخذ الصفحة ونصف من المستدرك من القطع الكبير، إسناد الحديث على شرط الكتاب يعني صحيح، وفيه السنن التي هي قواعد الإسلام، وفيه السنن التي هي قواعد الإسلام. ثم ذكر لهذا الحديث شواهد تبين أن هذه السنن، وكما قلت فروض الزكوات والأروش والديات وبعض الأحكام كما هنا وكما يتعلق بالموبقات والكبائر، سرد شواهد لذلك لأنه فيه سنن هي من أصول الإسلام وقواعد الإسلام. هذا الحديث إخوتي الكرام كما قلت مرسل ومتصل عن سيدنا عمرو بن حزم رضي الله عنه وأرضاه، روي عن 5 من الصحابة آخرين، عن سيدنا عبد الله بن عمر، وعن سيدنا حكيم بن حزام، وعن سيدنا عثمان بن أبي العاص، وعن سيدنا ثوبان، وعن سيدنا معاذ بن جبل، صار عن 6 من الصحابة مع عمرو بن حزم، وليس كذلك؟ وروي الحديث موقوفا أيضا أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، عن صحابيين اثنين، أولهما عن فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها وأرضاها، في القصة الشهيرة التي رواها الإمام الدارقطني، وهكذا من كتب في تراجم الصحابة من المتقدمين ومضر الخبر في الإصابة وغير ذلك، عندما أسلمت وعلم سيدنا عمر بذلك ودخل عليها وقال ما هذا الذي تقرؤونه، قد أخطأوا الصحيفة التي يقرؤون فيها كلام الله جل وعلا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولما ضرب أخته على رأسها وشجها ندم عندما رأى الدم يسيل من رأسها رضي الله عنه وعن أخته وعن الصحابة أجمعين، قال يعني أعطوني هذه الصحيفة يعني لا أمسها بسوء، فقالت له إنك نجس ولا يمس القرآن إلا طاهر، وفي رواية إنك رجس ولا يمس القرآن إلا طاهر، قم فاغتسل ثم اقرأ هذه الصحيفة. هذا من أين قالته؟ حقيقة أولا إنما المشركون نجس معروف، ثم حكم مقرر حتى في العصر الأول أن كلام الله عز وجل لا يمسه إلا من كان طاهرا. والخبر الثاني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، لا يمس القرآن إلا طاهر، خرج فقضى حاجته، فقال له أصحابه لو توضأت حتى نسألك عن بعض آيات من كتاب الله عز وجل، قال سلوني عما شئتم فإني لا أمسه ولا يمس القرآن إلا طاهر، أقرأ القراءة لم تحرم علينا. أن يقوله سيدنا سلمان رضي الله عنه، وأثاره في سنن الدارقطني ومستدرك الحاكم، ورواه سعيد بن منصور في سننه، والإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام ابن المنذر في تفسيره. انظر الدر المنثور الجزء السادس صفحة 262 في تفسير سورة الواقع لا يمسه إلا المطهر. ونظر الكلام على الروايات الخمسة المتقدمة باستثناء رواية معاذ، فما أشار إليها أحد إلا الإمام السيوطي في الدر. وأما الكتب التي سأذكرها تكلمت على رواية عمرو بن حزم والصحابة الأربعة، وهم ابن عمر كما قلت، وحكيم بن حزام، وعثمان ابن أبي العاص، وثوبان رضي الله عنه أجمعين. رواية معاذ موجودة لكن في الدر رواها الإمام بن مردوية في تفسيره، مرفوعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. انظروا الكلام على الرواية الخمسة الأولى في نصب الرائحة للإمام المبارك الحافظ الزيلعي رحمة الله ورضوانه عليه، في الجزء الأول صفحة 96. وأريد إخوتي الكرام أن تنظروا في هذا الكتاب وفي الكتب التي بعده خرجت هذا الحديث من أئمة ومن معاصرين، حتى تروا أنهم ما خرجوا عن تخريجه، فقط يأخذون مما في نصب الراية ولا ينتبهون إلى هذا الإمام المبارك. وأمر عجب حقيقة، يعني حافظ ابن حجر فعل هذا لكن نسب في الدراية اختصر كتاب نصب الراية، وفي التلخيص الحبير أشار إلى ما فيه نفس الرأي. أما المعاصرون جاءوا وأخذوا هذا كأنهم يخرجون تخريجا مستقلا، لا يا عباد الله، هذه الروايات كلها جماعها الإمام الزيلعي ونظرا إليها. وقلت لكم مرارا هو خير ما ألف في تخريج أحاديث الأحكام، نفس الرأي في تخريج أحاديث البداية. وبعد ذلك لما عمل يعني معه شيء من التحقيق للشيخ الكوثري مع بعض المحققين من ناحية فقط الإشارة إلى يعني الأجزاء التي يعزو إليها الزيلعي، عندما يقول الحاكم ذاك يخرج لك مباشرة يقول بذلك كذا صفحة كذا، هذا إذا كان الكتاب مطبوع، إذا لم يكن مطبوعا يعني لا يحدث. فمثلا هنا طبعات الحاكم كما قلت مطبوعة، فعندما يقول حديث رواه الحاكم يبين فيه الحاشي باختصار جزء كذا صفحة كذا دون أن يقيم في نصب الراية كما قلت في الجزء الأول صفحة 96 و100 أخذ الكلام على هذه الأحاديث قرابة 3 صفحات، وفي مختصر في الدراية التي اختصره الإمام ابن حجر في الجزء الأول صفحة 86، منظور التلخيص الحبيب في الجزء الأول صفحة 40 و100. وأما أن هذا الحكم متفق عليه بين أئمتنا فانظروا كتب الفقه إن شئتم المغني للإمام ابن قدامة في الجزء الأول صفحة 37 و100، وفي المجموع لشيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء الثاني صفحة 66. وبعض المشوشين في هذا الحين يعني يترخص، وما أكثر المترخصين الشاذين، ولا يعني يلزم أن نكون متطهرين إذا مسسنا كلام رب العالمين، وهذا عصر التفلت وعصر الجفاء وعصر البذاءة وعصر يعني قلة الحياء والأسف. يضع المصحف أحيانا يطرحه على الأرض، لكن يصلي النافلة يأخذ المصحف يطرحه على الأرض، بعد أن تصلي النافلة بعد أن تصلي قم خذ المصحف وقبله واجلس، لا تأتي يضع المصحف على الأرض يصلي النافلة لا إله إلا الله وراء ترى عندما يأخذ المصحف. وأحيانا ألاحظ لعله بال190 ممن يتلون كلام رب العالمين في بيوت رب العالمين، داع الذين لا يتلون، لكن يأخذ المصحف يمد يده الشمال، يا عبد الله يا عبد الله التقي يا عبد الله، هذا كلام الله جل وعلا، ينبغي عندما تمد يدك اليمين ترتجف أيضا إجلالا لرب العالمين عندما تمسك المصحف، مددت الشمال ثم جئت طرحته على الأرض ثم جئت تصلي، هذا أصلا إخوة الكلام. وبعد ذلك كما قلت يمسكه من غير طهارة، قل هذا الحديث ضعيف، والحديث كما قلت لا ينزل عن درجة الصحة باتفاق أئمتنا، بل قال الإمام ابن عبد البر لو لم يكن إلا رواية فقط عن ابن حزم تلك الصحيفة فقد تلقيت للقبول ومثلها لا يبحث عن إسلامه. هذا كلام أئمة الإسلام خصيصاً، وهذا كما قلت لكم بالتمهيد بالحرف. يأتيك بعد ذلك مشوشين كل هذا مذاهب الأربعة كلها على وجوب وجوب الطهارة عند مس المصحف، ومن خالف هذا فقد أثم وعصى الله عز وجل. لا إله إلا الله حادثة جرت في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وفي الروضة المشرفة، يعني في المدينة المنورة وفي الروضة المشرفة، لا إله إلا الله. بعض الناس كان يقرأ في المصحف، جاءت لجنة التلاوة وضع المصحف فوق الأحذية، والأحذية كانت توضع في أدراج خاصة، هذا سابقا الآن ما عادت في بين السطوح أدراج للأحذية، كان يوضع يعني قطع خشبية هكذا مثل صندوق صغير يوضع عليه الأحذية بين السواري، فذاك أراد أن يسجد وضع المصحف فوق الأحذية، ليس فوق درج الأحذية، فوق الأحذية مباشرة وسجد. فالذي بجواره وأنا أشاهد المشهد أخذ المصحف ووضعه على ركبتي بعد أن قبله، ذاك وهو ساجد يعلم الله وهو مد يده بقوة ضربه ووضعه فوق الأحذية، ثم لما رفع رأسه من سجدة التلاوة يعني وهو ساجد سيضارب، لا إله إلا الله وهو ساجد، بعد أن رفع رأسه من سجدة التلاوة قال لي ما حملت المصحف، قال يا عبد الله ماذا اتق الله، تضع المصحف فوق الأحذية، حمله وضعه مرة ثانية، وقال يعني يوجد دليل يمنع من وضع المصحف فوق الأحذية؟ يوجد دليل أنك قليل أدب، ما تريد أن أكثر من هذا الدليل؟ ماذا تريد يا أخوتي؟ الأدب هذا لا يحتاج إلى دليل. وقلت لكم مرارا إخوة الكرام، ينبغي أن نجعل علمنا ملحة وأدبنا دقيقة. الأدب هذا يحتاج إلى دليل. سبحان ربي الجليل، الأدب يحتاج إلى دليل. إذا كان الآن في صوره المسؤولين والطواغيت والحكام، صورهم من أهانها ووضعها تحت رجله، هذا حكمه رميا بالرصاص، إعدام من غير محاكمة. لا إله إلا الله، من مزق صورة رئيس الدولة تمزيقا متعمدا تقطع رقبة من غير محاكمة؟ وإذا مزقها من غير شعور ولا علم ولا انتباه يسجن سنة كاملة، هذا في قوانين البلاد العربية. هذا إذا مزقها من غير علم، جاء يعني يفتح الدفتر تمزقت صورة رئيس الدولة، أو إعلان موجود جاء ليرفعه تمزقت، إذا ثبت أنه من غير عمد سنة كاملة سجنه، هذا بعد تحقيقه. لا إله إلا الله، وكلام الله يأخذ يطرحه على الأحذية ويقول ما الدليل؟ يا إخوتي الكرام، نسأل الله أن يرزقنا الأدب معه ومع خلقه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. كلام الله لابد من تعظيمه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك إخوتي الكرام، كلام الله محترم مقدس، شرع لنا كما قلت هذا للتنبيه على العداء. إن أردت أن تمسه ينبغي أن تكون متطهرا وجوبا لبيان منزلة هذه الشريعة المطهرة. وأما من عدا فقلت يستحب لنا أدبا أن نكون متطهرين عندما نقرأ الفقه ونقرأ الحديث ونقرأ التفسير والعلوم الشرعية، يستحب لنا أن نكون على طهارة، وهذا خير لنا. ويستحب إخوة الكرام أيضا أن يقبل كلام الرحمن، هذا أيضا كما قلت من احترامه، من قداسة هذا القرآن. لا إله إلا الله. وتقدم معنا أثر عن صحابي وهو عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، كان يقبل كلام الله ويضعه على وجهه ويقول كلام ربي كتاب ربي. تقدم معنا في الكرام الأثر، رواه الإمام الدارمي في سننه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح، وقال هذا حديث صحيح الإسناد. والحديث رواه الحاكم في المستدرك كما قلت، ورواه الإمام عبد الله ابن الإمام سيدنا أحمد رضي الله عنهم أجمعين في كتاب السنة، ورواه الطبراني في معجمه الكبير. إذا في سنن الدارمي والمستدرك وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير، انظروا الحديث في المجمع في الجزء التاسع صفحة 85 و300، قال رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني مرسلا. وتقدم عن الصحاح والحاكم ووافقه الذهبي، قال قلت لا مرسل، لكنه مرسل صحيح لكن فيه إرسال. والإرسال تقدم معنا أن التابعي وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، أليس كذلك؟ لم يدرك ولم يسمع عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، لأن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة تقدم معنا ولد في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قبل ذلك بقليل، يعني سنة 35 أليس كذلك؟ أو قبل ذلك بقليل، مقصود يعني بعد 30 ولد. وتوفي تقدم معنا سنة 1700، حديثه في الكتب الستة، وأدرك 30 من أصحاب نبينا الأمين على نبينا وصحبه صلوات الله وسلامه. وأما عكرمة فتقدم معنا، كنت ذكرت لكم في بعض المواد، قلت ما أستحضر، والكلام الذي ذكرته موجود الإخوة الكرام في كتب أئمتنا، قلت ما عاد أستحضر توفي بخلافة سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. الإمام ابن حزم يقول هذا في كتاب تهذيب التهذيب، قل قيل استشهد في خلافة سيدنا عمر سنة 13 للهجرة، وقيل سنة 15 للهجرة، يعني في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه أجمعين. على كل حال، على الحالتين لم يدرك، يعني لم يدركه ابن أبي مليكة، فيوجد انقطاع. لكن كما قلت يعني تابعي يروي عن صحابي واسط بينهما، إما صحابيا وإما تابعي، كان عكرمة يأخذ كلام الله جل وعلا ويقبله ويضعه على وجهه يقول كتاب ربي كلام ربي. ولذلك قرر أئمتنا أن هذا مشروع كما أحلت سابقا الإخوة الكرام إلى كتاب التبيان في أداب حملة القرآن غير مجلة صفحة 50 و100، ما ذكرت الآن ولا حددت المصدر لكن غالب ظن هذا. وذكرته أيضا في كتاب طبقات السادة الشافعية الكبرى للإمام السبكي في الجزء العاشر، لكن في أي صحيفة صفحة لا أتحدث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا مصون محترم مقدس، ولذلك كما قلت كرم، وهو كلام الله العلي الأكرم سبحانه وتعالى. الفارق الثاني عشر، كلام الله جل وعلا كما أنه محترم مقدس مصون من التغيير والعبث، مصون محفوظ من التغيير والعبث، وهو شرع الله لا مدخل لأحد من خلق الله فيه، ما يعني للعباد نحوه إلا البلاغ عن الله جل وعلا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وهذا أخوة الكرام له الاعتبار الكبير في الشرع. الشرع إذا كان مقولا محفوظا من التغيير والعبث والتبديل، حقيقة هذا هو الشرع الصالح النافع. وأما إذا كان عرضة للأهواء والآراء فيعني يحصل ما يحصل فيه من التلاعب والبلاء والافتراء. ولذلك يقول عقلاء البشر أفضل حكم وأعدله في هذه الحياة ما كان الحاكم فيه هو القانون، هو الشرع، هو النظام، هذا أفضل حكم. القانون إذا كان هو الحاكم يحكم الناس إليه فأفضل الأحكام، ليس لرأي فلان وفلان، إنما يوجد نظام يتبعه الناس. لكن هذا القانون، هذا الشرع بين حالتين، إما أن يكون من وضع الله وشرع الله وتشريع الله، وإما أن يكون من تشريع الإنسان. وشرع الإنسان ينقسم أيضا إلى قسمين، إما أن يستقل به فرد كما يحصل في الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية على تعبيرهم، يستقل بوضع نظام واحد ويلزم الناس بذلك، كما قال العاصي فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، الناس كلهم تبع لي. والحالة الثانية في النظام الوضعي، القانون هو الذي يحكم لكن ليس به وضع فرد، إنما بوضع يعني مجلس ينوب عن الأمة كما هو الحال في الأنظمة التي يعتبرونها ديمقراطية، ويعني فيها برلمانات تمثل الشعب، هذه الجئة هي التي تضع هذا النظام. إخوة الكرام، سواء وضع النظام من قبل فرد أو من قبل جماعة، بقي كما قلت هذا الفرد أو هذه الجماعة هي التي استعلت على الرعية. وما وضع كل واحد من الرعية في هذا النظام، استعلت على الرعية بوضع هذا النظام. وحتما عندما تضع النظام طابق ممتازة تضع النظام على حسب رأي الأكثرية، تضع على حسب ما يوافقها ويوافق أهواءها ومصالحها، والواقع كذلك. ولذلك يعني ترى دائما يأخذ هؤلاء امتيازات وحقوق ليست للمساكين المستضعفين من الفلاحين وغيرهم، وهؤلاء دائما لهم امتيازات ولهم كما يقال حصة الأسد في الأنظمة التي اخترعوها ووضعوها. لكن مع ذلك كما قلت النظام إذا كان حاكم هذا يعني أعظم وأحسن حكم. فإذا كان النظام من الرحمن حقيقة، هنا تتحقق العدالة على التمام. النظام هو الذي حكم، ثم لا يوجد تقديم مصلحة فرد على فرد ولا محاباة لأحد، هذا شرع الله الصمد، والعباد كلهم عباده، فلا تفريق بين يعني العباد كلهم ملزمون به، وهم عيال الله وهم خلق الله سبحانه وتعالى. أفضل حكم، أعظم حكم ما كان الحاكم فيه هو النظام. النظام من يضعه؟ الرحمن أو الإنسان، أن الإنسان إذا وضع نظاما إما أن يضعه واحد ويستبد أو جماعة، على الحالتين إما أن يستبد بمصالح كلها فرد أو مجموع. خيرات أيضا ما خرجت عنهم، والباقي لا يأكلون إلا من الفتات. وأما في شريعة رب الأرض والسماوات فلا ثم لا يتساوى المخلوقات من أولها لآخرها، من أولهم لآخرهم أمام شريعة رب الأرض والسماوات، فلا تفضيل ولا محاباة. إخوتي الكرام، هذا أيضا لا بد من وعيه واعتباره، لا إله إلا الله مفهوم من التغيير والعبث. ولذلك ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لمن عداه إلا البلاء. يقول الله جل وعلا لنبيه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إذن بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم بعد ذلك يا من تدعون الإيمان بالكتب السماوية السابقة من إنجيل وتوراة، أنتم معشر اليهود والنصارى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة كما أنزلها مشرعها، كما أنزلها رب العالمين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وهو هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. تقدم معنا إخوة الكرام عن العبد الصالح سفيان، وهو الثوري أو ابن عيينة رضي الله عنهم أجمعين، أبهم في صحيح البخاري، ويحتمل أن يكون هذا أو ذاك كما قال الحافظ ابن حجر، ولم يقف على الأثر موصول رضي الله عنه أرضاه، قال: هذه أخوف آية عندي في القرآن، تقيم التوراة والإنجيل. وقلت: لفظ الإقامة يراد منه توفية الشيء حقه علما وعملا، وعليه يا أمة محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه لستم على شيء حتى تقيموا القرآن علما وعملا كما يريد ربنا الرحمن سبحانه وتعالى، أخوف آية في القرآن. ويقول الله جل وعلا في سورة نبيه يونس على نبينا وآله وعلى نبي الله يونس وأنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويقول الله جل وعلا في سورة الحجر في أوائلها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا إخوة الكرام، مفهوم من التغيير والعبث لا يستطيع أحد أن يتلاعب فيه ولا أن يغير نصوصه. وأما القوانين الأخرى كما قلت يتلاعب فيها في جميع الأحوال والأوقات. ثبت في الصحيحين والسنن الأربع، وانظروا الحديث في جامع الأصول في كتاب الحدود في الجزء الثالث صفحة 61 و500 لرواية أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه عندما سرقت المرأة المخزومية أهم قريشا أمرها، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها؟ هذه شريفة لها شأن. قال: ومن يجرؤ أن يكلمه إلا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فكلم أسامة فجاء كلم نبينا عليه الصلاة والسلام من أجل أن يسقط حد السرقة عنها، فقال: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ قال سيدنا أسامة رضي الله عنه أرضاه: فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام استغفر لي، يعني أنا أخطأت فيما قلت وظننت أن الأمر فيه متسع، تشفى في حد من حدود الله، عندنا يا محكمة لم يستطيع أن يبدلها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أتشفع في حد من حدود الله؟ استغفر لي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه سرقت لقطع محمد يدها عليه صلوات الله وسلامه. هذا شرع الله ينفذ على الجميع والناس يتساوون أمامه، أما إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأما يعني سارق العلم يقطع سارق الخفاء، نسفه يعني كما يقال الجمل والجمال، وبعد ذلك من سرق ربع دينار سيقطع يده، يسارق العلم، أموال الأمة كلها سرقت، هذا سيأتي يقطع سارقة سارق الخفاء. إنسان سرق ربع دينار تعال أنت تقطع يده، وأموال الأمة التي استبيحت وسرقت هذا الآن لا حساب عليه. أخوتي الكرام، هذا كما قلت ليس من نظام الإسلام ولا من شرع الرحمن. لو سرقت فاطمة وحاشاها رضي الله عنها وأرضاها لقطع رسول الله عليه الصلاة والسلام يدها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ثبت في المسند وسنن أبي داود بسند حسن من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لن يزل في سخط الله حتى ينجح، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في رغبة الخبال حتى يخرج مما قال، وهي عصارة أهل النار. من ضابت شفاعته لا إله إلا الله، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله وضابت شفاعته شرع الله فقد ضاب الله في حكمه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك إخوة الكرام، أول ما قاله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في خطبته الشهيرة من ضوء في صفة الصفا وغير ذلك في الجزء الأول صفحة 60 و200، قال: يا أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعون ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيتم فلا طاعة لي عليكم. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. الشاهد إخوتي الكرام، يعني ثم قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، أطيعون ما أطعت الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا إخوتي الكرام فيما يتعلق بالفارق الثاني عشر، عند الفارق الثالث عشر يعني والرابع عشر والخامس عشر، كان في نية أن أكمل الكلام يعني على هذه الظروف الثلاثة في هذه الموعظة، أرجئ الكلام عليها للموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه في مواعظ الفقه. الفارق الثالث عشر: نصوص الشريعة المطهرة تتسع لما جده ولما يجد من حوادث إلى قيام الساعة. اكتبوا هذا الفارق، أشرحه ونتدارسه بعون الله جل وعلا في الموعظة الآتية بتوفيق الله ومعونه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.